كنا في قاعدة في القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في تفسير القرآن الكريم، ووصل بنا في هذه القاعدة المقام إلى تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وقرأنا جملة من الروايات عند أهل السنة الثلاثة المتعرضة إلى كيفية جمع القرآن الكريم. وقرأنا الحديث في الجلسة السابقة 89، هذه رواية 90 فيها بسنده قال جمع عثمان للمصحف 12 رجلا من المهاجرين الأنصار، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وفي رواية أخرى وسعيد بن العاص. على أي حال كما مر أن قطعية القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت ليست رهينة بهذا الجمع من الصحابة كما مر بنا مرارا، من المصادر قطعية القرآن الكريم هو النبي وأهل البيت وأعجاز القرآن نفسه، أما التواتر مجرد مؤيدات، وإلا درجة اليقين المطلوبة في قطعية القرآن لا تتولد من الصحابة أو التواتر كما مر بنا مرارا. نقطة أخرى في تاريخ تدوين القرآن الكريم بحسب روايات أهل السنة هو أن كما مر بنا قرأناها هذا المطلب، أن المصحف الذي جمعه عمر أو أبو بكر وعمر الآن بأي سبب بكذا لم ينشروه، لم يقوموا بنشره. هذه وقفة عندما نقول نقاط يا أخوان لا نقصد من هذه النقاط مجرد تأمل ووقفة عابرة، لا، عندما نقول وقفة دي تساؤلات تحتاج إلى أجوبة. يعني لماذا المصحف الذي جمعه أبو بكر يعني توسط الإعاز إلى زيد بن ثابت لم ينشر، ولم يطلع عليه أحد في زمن أبي بكر، بل ولم يعرضه أبو بكر للآخرين لكي يروا حسب الروايات. أنا سنقرأ، قرأنا جملة منهم، سنقرأ مرة أخرى بعض الروايات. حيث تساؤلات لماذا لم تكن هناك نوع من العرض والعرضة، يعني معارضة بمعنى العرض بين مصحف أبي بكر أو مصحف عمر ومصاحف الصحابة الآخرين. سؤال يصب في نفس المطلب، سؤال آخر ثالث يصب في نفس المطلب، لماذا احتاج عمر في جمع المصحف إلى إعادة لجنة جمع، لجنة أخرى تشكل في جرسين في ثلاثة؟ لماذا لم يكتفوا بالجمع الذي كان قد قام به أبو بكر؟ لماذا ذاك الجمع لم يرسم؟ ما الدور الزائر الذي قام به عمر؟ وروايات عديدة أنه حتى عمر في بعد عهد أبي بكر في عهده هو قام أيضا بالجمع، مع أنه كان قد قام بالجمع في عهد أبي بكر. ثم لماذا في عهد عثمان لم يكتفي بالجمع الذي قام به أبي بكر وعمر؟ هو مرة أخرى قام بلجنة جمع أخرى. لماذا اختلف التدبير الإجرائي أو السياسة تجاه المصحف الشريف من عهد الخليفة الأول والثاني، من عهد الأول والثاني مع عهد الثالث عثمان؟ عهد في عهد أبي بكر وعهد عمر منعوا من تدوين الحديث كما مر بنا، أي حديث، ليس الحديث النبوي فقط، حتى الحديث القدسي عن الله منعوا، بل كما مر بنا الإشارة إليه، وإن قل من أشار إليه لكن مر بنا تأكيد على هذه الإشارة، منعوا حتى تفسير القرآن، منعوا حتى تأويل القرآن، منعوا حتى كتابة أسباب النزول للقرآن في العهد الأول. للأسف كثير من الكتابات التحقيقية المهمة عند الأعلام أكدوا وركزوا ونبهوا فيها على أن سياسة المنع من تدوين الحديث فقط الحديث النبوي، لا، في الحقيقة الدقق هي عبارة عن منع تدوين أي شيء غير ألفاظ تنزيل القرآن، وهذا يعني فيما يعني الشيء الكثير، يعني تكفي عندنا، لأن بحسب روايات الفريقين في تفسير للقرآن من الله عز وجل، يعني حديث قدسي ليس من نمط حديث قدسي المعروف، حديث قدسي يعني فقط في تفسير القرآن الكريم من الله، كلام الله لكن ليس من تنزيل القرآن، كلام الله لكن ليس من تنزيل القرآن تأويلا، هذا أيضا منع من تدوين في عهد الأول أبي بكر وفي عهد الثاني عمر. هذا يعني الشيء الكثير يا أخوان، يعني نوع من هبوط معرفة المسلمين بالقرآن شيء كثير، وهذا لا يعني نوع من تمسك بالقرآن، نوع من التخلي عن جملة من عرى القرآن. القرآن له عرى كثيرة ليست عروة واحدة، تأويل القرآن عروة من عرى القرآن، عروة وثقة، تفسير القرآن لو شيء من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله، عروة وثقة محكمة مهمة كثيرة في الحقيقة من عرى القرآن، إذن وصلة لهذا المعنى التدوين، لأن لن يشرحوا إلا بتدوين المصحف تنزيل القرآن زنجير. طيب هذا التفتني زين، هذا دي نوع من القرار اللي اتخذ أبو بكر في عهد الأول، وقرار اتخذ عمر. لماذا صعد هذا الموقف في عهد الثالث عثمان بحيث لا منع مصاحف الصحابة برمتها؟ المعروف أن جملة من السنن التي كانت في زمن النبي وجملة من سير النبي بعد وفاة النبي ما بدلت بشكل صارخ كبير كما بدلت في العهد الثالث. هذا هو توزيع الفيض. توزيع الفيض بدأ في العهد الأول عدم الشوافي مثلا العربي بدأ الشيء في العهد الثاني أكثر في العهد الثالث بشكل بعد مفرط توزيع الفيض والبيت المال. ذكر المسلمون من المصريون أو أهل الكوفة الكوفيون أو العربيون يعني ثلاث بلدان في المسلمين أهل البحرين ثلاث بلدان من أمصار المسلمين ثاروا على الخليفة الثالث نتيجة نبذ سنة النبي في توزيع الفيء وبيت المال. أقصد هذا لا نلحظه فقط في سيرة النبي وسنة لا حتى في ماذا في سيرة النبي تجاه القرآن يعني نلاحظ هناك ظاهرة معينة في جمع وتدوين القرآن في العهد الأول أيضا وعهد الثاني ازدادت تغيرا في عهد الثاني ازداد تغيرا أكثر عما كانت عليه ماذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ربما يقال التجديد والإحداث في الدين ما لم يكن كيف يبدأ الخط البياني فيه دوشان. هل تساؤلان على كل لابد من إجابة إجابة عنها بالتتبع بالتدقيق لأن تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم كما مر بنا باب عظيم من أبواب البصيرة في تفسير القرآن الكريم. المفسر الذي لا يلوم بتاريخ جمع القرآن وتدوين القرآن وبالتالي تاريخ القراءات هذا أبكم يكون مفسر أبكم أو أعمى لا يبصر من أين وفي أين وإلى أين. فليس ما الآن نمر به من استعراض تاريخ جمع القرآن وتدوين القرآن يا أخوان أمر تاريخي وذاكرة التاريخ لا 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 بل هذا أمر صميمي في منهج تفسير القرآن الكريم. دعونا أذكر لكم مثال حتى من علماء الإمامية العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يبني على وغير العلامة طبعا في الميزان يبني على وحدة السياق وكذا وفلان ووحدة السورة طبعا هو هذا أمر مهم لكن هذا فيه غفلة عن ذا المبحث تاريخ جمع القرآن الكريم. لو نقف أنا شخصياً لم أشاهد في الميزان ولا أقول لا ليس موجود لكن حسب تتبعي لم أقف بشكل مبسوط غور العلامة الطباطبائي في رسم صورة دقيقة أو واضحة أو واضحة المعالم لا أقل عن كيفية جمع وتدوين القرآن الكريم. وإذا ما تكون عند المفسر صورة واضحة بشكل جلي دقيق عن جمع القرآن وتدوينه كيف مبني على نتائج؟ هي مبنية على نتائج، مبنية على حقيقة طبيعة تدوين القرآن وتنزيل القرآن وجمع القرآن قطعي، هذا لا ريب فيه وما مر بنا. قطعي القرآن أمر مفروغ منه عند المسلمين. كيف الترتيب؟ ترتيب الآيات، ترتيب السور، وماذا؟ وإدراج الآيات في السور. كلام في هذا. إذا لم تكن لذلك أهل المؤمنين، لاحظوا في هذه الرواية العظيمة التي يبين فيها علي بن أبي طالب أهل المؤمنين أسس تفسير القرآن الكريم، وقرأناها سابقا مرارا في بعض الزوايا، لكن إن شاء الله نعاود قراءتها عندما نتكلم في تدوين تاريخ تدوين وجمع القرآن بحسب روايات أهل البيت، سنقرأها إن شاء الله. مقطع منها هكذا يبين، يقول: لربما الآية صدرها نزلت في شيء، وسطها في شيء، وآخرها في شيء، ويحسب المفسر أنه هي في سياق ماذا؟ واحد. عندما يقول عليه السلام صدرها في شيء، وسطها في شيء، عجزها في شيء، ديرها في شيء، ليس المراد ثلاثة تقسيمات، قد الوسط أوصاف، مو وسط واحد. بل في بيانات أهل البيت عليهم السلام ربما اللفظة الواحدة ترد فيه سبب نزول، اللفظة الأخرى في سبب نزول آخر، وهذا مما لم أجد أحد من المفسرين تنبه إليه، أو إذا تنبه إليه راعاه. أما مفسرين غير مدرسة أهل البيت لم يلتفتوا إليه، هذا ربما الصوفية لهم فرقة من فرق الشيعة الحقيقة، يزن فرق السنة. أقول حتى في المفسر الإمامية لمن لا يواضح التفسير الروائي كثيرا ما يغفلون عن ذلك، والحال الجديرة العظيم في بيانات أهل البيت أن اللفظة الواحدة سبحان الله قد يكون لها سبب نزول أو تأويل يختلف عن اللفظة الأخرى في جملة واحدة. وهذا سيأتي إن شاء الله في مبحث قواعد المعاني نخوض فيه مفصلا، لكن هذا له صلة وقيدة بكيفية تدوين وجمع القرآن. فتاريخ جمع القرآن وتدوينه أصلا لا نظن بأنه عملية فنية بحثة محضة، لا صلة لها ببحث معاني القرآن وتفسير القرآن، نظنها عملية ذات شيء ديكور فني فقط. لا لا، في الحقيقة لها تمام الصلة بدلالات الآيات، بمعاني الآيات، بتأويل الآيات، بتفسير الآيات، لأن علم الوحي الآن نحن الصلة الجسر بيننا وبين الوحي ما هو؟ يقولون العلوم النقلية، العلوم الوحيانية، علوم ماذا؟ علوم نقلية، نقلية يعني اللفظ جسر وسيط بينك وبين الوحي. الذين يقولون مثلا تاريخ اللفظ، سبك اللفظ، سبائك اللفظ، هيئة اللفظ، ترتيبات اللفظ، كيف ركبت، متى ركبت، كيف ما جرى عليها بدءا انتهاء، اذن ما دخيل، لان اللفظ وترتيبه هو الجسر بينك وبين وصول الى حقائق الوحي. لذلك البحث في جمع القرآن وتدوينه يعطيك أنت أيها المفكر يقظة ونباهة وبصيرة لكي لا تشتت عليك الترتيبات في كيفية وصول لمعاني القرآن. إذا كان التساؤل مهم، لماذا أبيدت المصاحف الأخرى في عهد الثالث مصاحف الصحابة؟ فحضر حضر من عرفني، طبعا هي أحد الأمور التي فجرت الوضع على عثمان كما يقول، أحد الأسباب الرئيسية، أحد لا أقول كلها، أحدها عدم التوزيع العادل للثروة، وقالوا أحد المدة، أحدها أيضا هو عبادة المصاحف الصحابة. نذكر على حتى الروايات سنقرأها إن شاء الله، هنا موجودة في الكتاب كتاب المصاحف. التوزيع العادل للثروة واضح، هذا أساس قصة تعدد المصاحف يعتبروه المسلمون والصحابة موبقة في الدين. ولو هذا هذا الحدث الآن في الكتب يكنشم عليه يعتم عليه، لكن تنقب في الكتب حتى من مصادر أهل السنة، دع أنت عن مصادر مدرسة أهل، إذا حتى من مصادر السنة نقب هذا المبحث ترى القضية الآن باب واسع. هذا البحث، هذا البحث هو إبادة المصاحف الأخرى للصحابة، ما ذا كانت تعني عندهم؟ كيف الحضر على الحديث النبوي أو الحديث وعلى كل ما هو غير مصحف في عهد الأول عهد الثاني، الحضر على المصاحف الأخرى فجرت الموقف عند الصحابة المسلمين. هذا ملف مستقل ها، وله صلة وطيدة بتاريخ جمع القرآن الكريم وبالوعي البصير في تشريع القرآن. ملف اليوم كلنا فقط عرضنا أسماء ملفات تساؤلات، يعني ماذا أسماء ملف؟ كل ملف منها يستحق تدوين كتاب وبحث كامل، وله أثر مصيري في إعطاء صورة واضحة عن معالم تدوين القرآن وجمعه مع قطعية القرآن. كيف القراءات تؤثر على دلالات القرآن كما مر بنا وقراءات قرآنية؟ إعطاء صورة واضحة المعالم عن طبيعة جمع وتدوين القرآن الكريم الذي زاوله في عهد الأول وعهد الثاني له بالغ الأهمية في أطاع صورة واضحة، وبالتالي تؤثر على منهجية مفسر في تشكير القرآن. واليوم على الآن عدة ملفات عدة أبواب لك مرة فيها. هذا التساؤل الأخير، الفرق بين الحضرين، لماذا ذاك الحضر فجر الموقف؟ هذا الذي فجر الموقف يا أخوان قد يفسر لنا التساؤلات التي مرت بنا في الملفات السابقة اليوم. لماذا لم ينشر أو بقى في عهده مصحفه وسمح ببقاء المصاحف؟ لماذا؟ هل لو اتخذ سياسة عثمان سيتفجر على الموقف؟ وسيما أن الصحابة حديثي عهدنا لسيد الأنبياء، لماذا هذه السياسة لم يتخذها النبي اتخذوها هم؟ لماذا نرى مفارقة علي بن أبي طالب يأتي والمصحف يعرضه بين يدي المسلمين وجميع الصحابة وأبوا أن يقبلوا، بينما هم شتموا يعني احتفظوا بالمصحف في عهد الأول في عهد الثاني، حيكون تساؤلات يجب أن نجيب عنها، لا نجعل المستشرقين يجيبون عنها وهم يستهدفون القرآن، لا، هذه حقائق يجب أن لا نسعى معها، لا نضع رؤوسنا في التراب ونقول لا نرى، هذه حقائق موجودة. إن لم نجيب عنها فيجيب عنها بشكل خاطئ من يريد أن يطعن في القرآن، والوظيفة الأولية على حماة القرآن أن يجيب عنها لكي ندرس الأمور بحقائقها وواقعيتها في حين نحافظ على قلعة قطعية ويقينية القرآن الكريم. العكس هي حماية لقطعية القرآن الكريم التوغل في هذه التساؤلات، لأنها زعزعة لقلعة الحصن الحصين للقرآن الكريم. بالعكس، وصلى الله على محمد وعلى آله.